أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا في كتاب الجمعة عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. قال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. الباب معقود في مسألة استقبال الناس الإمام، واستقبال الإمام الناس. وصورة المسألة أن يستدبر الإمام القبلة ويستقبل الناس، ويستقبل الناس الإمام، وبطبيعة الحال يستقبلون القبلة. هذه هي السنة في صلاة الجمعة، على خلاف ما اشتهر عند أهل المدينة في غير الجمعة. يعني أهل المدينة وبعض العلماء يستحبون أن يستقبل المتحدث القبلة، يستقبل المتحدث إليه القبلة. وطبعا هذا خلاف، لا نقول طبعا، هو عليه عمل أهل المدينة، وهكذا كان مالك وغيره. ولكن ظاهر الروايات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى القبلة حال حال حديثه، وإنما كان إذا صلى بالناس انتصب فخطبهم أو وعظهم. فظاهر هذا أنه يستدبر القبلة ويستقبل الناس. هذا الباب باب يستقبل الإمام القوم. ثم ساق بإسناده، أو ساق معلقة للبيهقي، واستقبل طبعا وصلها، أقصد البيهقي، معلقة ابن عمر، هذه موصولة عند البيهقي. وأنس، واستقبل ابن عمر، هذا عند البيهقي موصول، وأنس رضي الله عنهم الإمام، هذا وصله أبو نعيم، هذا عند أبي نعيم رضي الله عنهما. طيب، قال: حدثنا معاذ بن فضالة، هذا الطفاوي البصري، قال: حدثنا هشام، هذا الدستوائي، عن يحيى، من؟ ابن أبي كثير، أحسنتم، عن هلال ابن أبي ميمون، هذا المدني، إلى آخر الإسناد. وفيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. ما الشاهد من هذا؟ جلس، هذه محاضرة أم خطبة؟ ها؟ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، ها؟ ظاهرها أنها محاضرة، لكن طالما جلس على المنبر فماذا؟ فمثلها مثل الخطبة. إذن لما كان إذن كانت المنبر ها بهذه الصورة، إذن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والمنبر كان في جهة القبلة، علم هذا أن النبي كان يستدبر القبلة ويستقبل ليه؟ ويستقبل الناس، بدليل أن المنبر كان في جهة القبلة، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد عليه يوما فكبر، الحديث بطوله تذكرونه، صعد عليه فكبر ثم رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر إلى آخر. إذا المنبر كان في جهة الإيه؟ في جهة القبلة، هذا شيء منتهي. يبقى وجه الدلالة منه إيه؟ ظاهر يعني، لكن محتاج تأمل. قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. هذا الباب طويل وفيه حديث طويلة، والمقصد منه ماذا؟ المقصد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ الناس خطبة، أو وعظهم بكلمة، أو اجتمع الناس مهد بثناء وحمد ثم بعد ذلك قال أما بعد، ودخل في موضوعه في حديثه. فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق حديث طويلا نريد أن نمر عليها ونعلق على الغريب والإشكالات التي فيها، لكن بالنسبة إلى فقه الحديث الذي فيها هذا يأتي في أبواب أخرى، وإنما نأخذ ما نريد في هذا الباب. قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة، يعني روى هذا اللفظ عكرمة أما بعد هذا، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، موصول في هذا الباب هيأتي. وقال محمود، هذا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة، هذا حماد، قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون. هذه الصلاة ليه؟ صلاة الكسوف المعروفة الطويلة، لها يعني في شاهد منها يأتي الآن. دخلت على عائشة، أسماء بنت أبي بكر، عائشة أختها، والناس يصلون، يعني صلاة الكسوف. قلت، يعني أسماء تقول، ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية، يعني علامة من الله وآية، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي. تجلاني يعني إيه؟ يعني علاني. طيب، يبقى الآن حتى تجلاني يعني إيه؟ يعني علاني. تجلاني أي علاني الغشي. بعض الناس كان يربطها الغشي، لكن الصحيح ليه؟ الغشي هكذا. حتى تجلاني يعني علاني الغشي، أي الإغماء، مقصود الإغماء. وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف. طبعا هذا يستدلون به دائما على أي ضابط الحركة في الصلاة، والفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، مفهوم. في له مباحث كثيرة هذا الحديث، لكن لا نريد أن نستطرد. قال فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال الشاهد. ما هو الشاهد؟ أما بعد، هذا هو الشاهد. قالت ولغطت أو ولغطت، كلاهما إيه؟ كلاهما صحيح، لغطت أو لغطت، يعني نفتح الغين أو نكسر هذه الغين. كلا لغط ولغط، ما لا إشكال، ما هي ولغط لسه نسوة ها تأتي، لكن لغط فقط ماشي، يبقى هذه ثالثة ماشي، يبقى لغط صح أيضا، أو لغط أو لغطت ماشي. نسوة ما معناه؟ يعني صوت متداخل من النسوة بعضهم في بعض، كلام النساء ونحو ذلك، يعني كأنها لم تستطع أن تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حال هذا اللغط. قال ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت، يعني مالت إليهن، فانكفأت إليهن ليسكتهن، فقلت لعائشة ما قال، لأنها شغلت بالنسوة. قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وممكن يعني في وجه الكسر راجعوا، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ده فيه دليل على عذاب الإيه؟ على عذاب البرزخ، عذاب القبر، الذي ينكره كثير من الناس، كثير من المبتدع أقصد. يعني يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام بن عروة، فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طبعا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. بعض الناس استدل بهذه الفقرة على أن التقليد في العقيدة لا يجوز، أن يقلد الإنسان أحد في الاعتقاد هذا لا يجوز، أو يرى مثلا إن تأويل الصفات ماشي، ها تسمعها دي تؤول لا بأس، ها تثبت لا بأس، ها تقول الإيمان هكذا لا بأس، تقول هكذا فيها خلاف فيها نقاش، هذا لا يقال فين في باب الاعتقاد. تأتي في قبرك فتكون كالمرتاب، سمعت الناس يقولون العقيدة. لماذا سميت عقيدة؟ يعقد الإنسان في قلبه ويربط خلاص، ما فيش شك ما فيش نزاع في رأسه أصلا ولا ريبة، لكن الأشياء الاعتقادية إذا دب فيها هذا الأمر فتكون بهذه الطريقة، هذا إشكال، إيه؟ إشكال كبير، وبخاصة إذا كان في جناب الله تبارك وتعالى، يعني لا تدري هل تثبت هذه الصفة أم تنفيها، هل تؤولها أم تثبتها، هذا ارتياب. عرف لو أنك أولتها وأيقنت في قلبك بهذا، كما قال الإمام الذهبي كل من اجتهد ويكون بلغ رتبة الاجتهاد وأراد الحق ثم أخطأ، كل من أراد الحق ثم أخطأ غفر له، يعني يرجى أن يغفر له، لأنه أراد ليه؟ أراد الحق ثم أخطأ، هذا في مظنة الغفران. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم قال ربنا تبارك وتعالى قد فعلت، قد فعلت. فالإنسان إذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ، هو يريد الحق لكنه أخطأ، فحينها هذا في مظنة الغفران. ولهذا تفرق بين باب الإعذار وباب المناقشات والمنافح عن العقيدة ونحو ذلك، فتنصب العداوة للمبتدع مع أنك قد تحمل لبعضهم معاذيرا وتقول لعله يغفر له، إن لم تكن هذه القولة قولة كفرية عياذا بالله. فها هنا هذا الرجل مرتاب، سمعت الناس يقولون فإيه فقلت، كأغلب الناس صلى الله السلامة والعافية اعتقادهم يقول سمعت الناس يقولون فقل، لا يعتني بأمور الاعتقاد بأمور الله ورسوله كثير من الناس للأسف، وهو يعني يرفض هذا في حياته الدنيا، يعني لا يريد أن يقلد أحد في زيه وفي مارك التليفونه وغيره، ويأبى هذا ويأنف ويرى أن من الإيه من الدناء اللي أنت لا تحسن اللغة الإنجليزية واللغة الكذا وكذا، وإذ به لا يعبأ عن الصلاة شيء. نرى من الأطباء ونرى من المهندسين ونرى من علية القوم أصحاب الوجهة الاجتماعية كما يقول، ثم بعد ذلك لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء، إذا سألت عن سنة الصلاة لا يدري أصلا. فليس الأمر بهذه الصورة، ليس الأمر بالوجاهة أو نحوها، وإنما هو بالفهم عن الله ورسوله. فهذا الارتياب مبناه على الارتياب في الدين، في العلم، في هذا العلم. ثم قال يقال نعم فيقول شيئا فقلت نعم، سمعت ناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيت، يعني فهمت، دخل قلبي ووعى قلبي هذا الكلام، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. أغلب الشراح لم يشرحوا هذه الفقرة، حتى قال محمد الخضر الشنقيطي أنا لا أدري ما معنى هذا لا أدري ما معنى هذه الفقرة، لم أفهمها، قال ولم أجد من شرحها أصلا، لا ندري ما شرحها، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. الضمير إما أن يعود إلى صاحبنا من هشام، وإما أن يعود على المسؤول في القبر، صحيح؟ إما أن يعود على هشام، لو أعملنا القاعدة العامة فالكلام عائد إلى من؟ إلى هشام أقرب مذكور، فيكون المعنى غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه، يعني شدت عليه في الإيه؟ في أنه يعني يحرص على أن لا يقع في عذاب القبر أو نحوه، أنا يعني أجتهد في فهمها. وإذا عاد على المرتاب فهي غلظت على ما يحدث له في قبره إذا كان مرتابا بهذه الصورة، الله أعلم وتراجع الشروح. قال حدثنا محمد بن معمر هذا البحراني قال حدثنا أبو عاصم الضحاك عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن البصري يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد هذا الشاهد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع عدم الصبر والهلع الهلع ده درجة من درجات الفزع الفزع الخوف درجات منه فزع ومنه هلع والهلع درجات فهذا أسوأ درجات الفزع أسوأ درجات الفزع أن يكون إنسان هلع بهذه الطريقة أو قال أرى في قلوبهم من الجزع أو الهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب شايف هذا الصحابي الجليل قال فوالله هذا كلام عمرو بن تغلب وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمرو بن فيهم عمرو بن تغلب خلاص هنا أغلق القوس هذا كلام النبي انتهى ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم حمر النعم يعني ليه الإبل الحمراء هذه الكلمة تكفيه إن النبي قال وزكاه بهذه ليه بهذه الكلمة تابعه يعني تابع الحسن عليه يونس قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب هذا الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد هذا الشاهد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها نعم تابعه يونس يعني تابع عقيل نعم إذن الآن هذا الحديث فين هذا الحديث في صلاة التراويح صلاة القيام في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي مثلنا يعني ما كانش فيه تراويح على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل إنسان يصلي وحده فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المسجد له حجرة لكنها حجرة صغيرة يعني بمثل هذا الحجم ولا سقف لها فكان يصلي فيها مكان يصلي فيه فلما رأى بعض الصحابة تم به ها في اليوم الثاني هكذا إلى آخره فطبعا لو صلى بهذه الطريقة يخشى أن يفرض الله تبارك وتعالى على الناس صلاة الإيه التراويح طب هم دلوقتي بيصلوش الصلاة الخمسة أصلا فما بالك لو قلنا لهم في رمضان ده في رمضان كما خلينا في رمضان طب لو قلنا لهم في رمضان فرض عين عليكم أنتم تصلوا التراويح كان هيبقى شاق عليهم أم لا فالنبي خشي من هذا أن تفرض عليهم فلما كان في زمن عمر جمع الناس عليه على بعض الصحابة فالحديث هذا بابه لكن الشاهد منه أن النبي خطبهم رفض أن يخرج في الليلة الثالثة وخطبهم فقال أما بعده قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة هذا ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي ما اسمه أبو حميد ما اسمه ها اسمه عبد الرحمن أبو حميد الساعد اسمه عبد الرحمن أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد هذا شاهده تابعه أبو معاوية يعني تابع الزهري أبو معاوية محمد بن خازم وأبو أسامة هذا حماد عن الشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابعه العدني محمد بن يحيى يعني تابع محمد بن يحيى نعم تابعه عن سفيان يعني ابن عيينة وفي أما بعد أيضا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي هذا محمد بن الوليد يعني تابع شعيب الزبيدي تابع شعيب عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان هذا الأزدي قال حدثنا ابن الغسيل. من ابن الغسيل؟ من يعرفه؟ أحسنت. هذا اسمه عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة شهيد أحد جزاك الله خيرا شكرا. غسيل إيه؟ غسيل الملائكة لما نودي للجهاد وكان جنب فأسرع وخرج إلى الجهاد ولم يغتسل فلما استشهد غسلته الملائكة فسمي بالإيه؟ سمي بالغسل. معروف قصته ومعروف. هذا عبد الرحمن شوف ابن عبد الله ابن حنظلة شايف فسمي عائلته إيه؟ ما زال كلهم يسمى بابن الإيه؟ بابن الإيه؟ لكن هذا كان راوية فاشتهر. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان آخر مجلس جلسه. هذا آخر مجلس جلسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخطب الناس قبل موته عليه الصلاة والسلام. ثم قال نعم وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة. متعطف يعني يرتدي معطف معروف ملحفة يعني إزار كبير يعني كأنه إيه يغطي نفسه هكذا لأنه مريض ويربط عصابة على رأسه كما سوف يتلاني عمامة. قال عليها منكبيه يعني يلقي هذا على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة يعني ربط رأسه بعمامة دسمة فسرت بأنها سوداء وفسرت بأنها متغيرة اللون من الطيب وقيل يعني دسم يعني ضخمة ونحو ذلك. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي يعني تعالوا أقبلوا أيها الناس أريد أن أحدثكم فثابوا إليه يعني أقبلوا عليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقصد الأنصار فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس. طبعا الأول كان الأنصار كثير هم القصرة والمهاجرين وبقية المسلمين هم الأقل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم طبعا في بعض الروايات مسيهم وفي بعض الروايات مسيئهم بالهمز هكذا. طيب يبقى الآن هذا الباب انتهى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه وكان في مواعظه وعظاته وحديثه للناس دائما ما يقول أما بعد. قال باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. هل يجلس الإنسان بين الخطبتين يعني في خطبتين ولا خطبة واحدة للجمعة؟ خطبة ثم يجلس ثم يخطب ثم ينزل فيصلي هذا الصحيح أم لا؟ هذا هو الصحيح. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد هذا ابن مصرة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله هذا ابن عمر عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. هذا دليله. باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم هذا ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ما اسمه محمد بن عبد الرحمن قال عن الزهري عن من يسمى اسم الزهري نسيته اسم البطاقة إيه؟ أيوه ماشي أحسن. قال عن أبي عبد الله الأغر ما اسمه عبد الله أبي عبد الله الأغر يا أبو عبد الله من كنيته أبو عبد الله أنت كنيتك أبو عبد الله ما اسمه أبو عبد الله الأغر اسم أبو عبد الله الأصبهاني سلمان اسمه سلمان المدني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة الباب في الأول الباب في الاستماع للخطبة. بعض الناس يظن أن سماع الخطبة مش ضروري سنة، السنة الصلاة يعني الفرض الصلاة، ويظن أن استماع السنة هذه إيه؟ استماع الخطبة إيه؟ مسنون، مع أن استماع الخطبة واجب مثله مثل إيه؟ مثل الصلاة، مع طبعا رفعة قدر الصلاة، لكنه واجب. يأسم الإنسان إذا تأخر صح؟ وبتأسم إذا تكلمت في الخطبة، وبتأسم إذا إيه؟ إذا مثلا يعني فعلت مثل هذا في الإيه؟ في الخطبة ما سميت كويس؟ يقول إيه؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. نؤمن بهذا، نحن نؤمن بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة على كل مسجد تقف كويس، تدخل خلاص الأول فالأول من الجهة الأول، ويعطى الأجور، تكتب له الأجور بمثل هذا. فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، يعني اللي يجي بدري كأنه ذبح ناقة ووزعها على الفقراء أكلوها، ها لك أجر قد إيه؟ أجر كبير. قال ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي إيه؟ بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام ها طووا صحفهم ويستمعون الذكر. طووا صحفهم يبقى ما فيش إيه؟ خلاص الأجور دي انتهت. يستمعون، إذن الخطبة هذه إيه؟ مؤكدة، شيء واجب، شيء معمول به، شيء من الدين، وليس هي إيه؟ ولو أن البخاري أتى في هذا الحديث من قال صاحبه، لو كان يعني يصلح، من قال صاحبه صح والإمام يخطب ها لغى صحيح، كان يبقى أقوى في الحجية ولا لا؟ لو كان طيب يبقى الآن الخطبة واجبة أم لا؟ استماع الخطبة واجب أم لا؟ قال باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. إذا كنت بتخطب وجه واحد قعد، في أعصارنا لعلك تظل طولة الخطبة تقول يا فلان قم صلي، يا فلان قم صلي، ها يا فلان قم صلي، من كثرة من يدخلون ويجلسون ولا يصلون، وهذا خطأ طبعا، كده هتخرج عن حد ليه؟ عن حد الخطبة. لكن هذا الفعل مسنون أم لا؟ لكنه ليس بواجب، تنبه، هذا ليس بإيه؟ ليس بواجب. قال: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. ممكن تصيب السنة دي في أخريات الخطبة، تنبه على هذا مرارا وتكرارا حتى يعني يعلم عامة أهل المسجد بهذه السنن. حدثنا أبو النعمان من؟ محمد بن الفضل، نعم. قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع، قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. يبقى أتيت الآن والإمام يخطب، هتعمل تجلس على طول ولا تصلي السنة؟ صلي السنة. طيب أتيت والمؤذن يؤذن ها والإمام على المنبر، ماذا ستفعل؟ تسمع الأذان؟ إيه؟ نصلي صحيح، ده صحيح. لا تسمع الأذان، ليه بقى لا تسمع الأذان؟ لأن دلوقتي أنت سماع الخطبة حكمه إيه؟ واجب، يجب. وسماع الأذان حكمه إيه؟ سنة. يبقى الأولى اللي أنت تدرك إيه؟ تدرك الخطبة وتفوت السنة هذه اللي أنت تكررها، وقد لا تفوت، لا إشكال، ممكن لا تفوت إذا تعجلت، لأنك تتعجل بالصلاة فتصلي ركعتين خفيفتين، ثم لعلك تنهي صلاتك قبل الأذان، فإذا أنهيت والإمام لسه ما خطبش ممكن تردد ما قاله من؟ ما قاله المؤذن، ولعل الله عز وجل يعني يصيبك بهذا أجرا. فهمتوا يا شباب؟ يبقى دلوقتي الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يركع ركعتين خفيفتين وهو الباب الذي يليه، وإذا دخل والمؤذن يؤذن يصلي ركعتين أيضا خفيفتين. قال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله من؟ قال: حدثنا سفيان ها ابن عيينة دائما مرحبا، عن عمرو ها ابن دينار. هذه سلسلة احفظها عن ظهر خلق، خلاص هذه من أصح الأسانيد في رأيي، ممكن تدرس في أصح الأسانيد، أئمة كبار علي بن عبد الله، سفيان بن عيينة، عمرو بن دينار، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال: سمعت جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. فين؟ أين الشاهد؟ إحنا الباب بيقول باب إيه؟ من جاء ولو يخطب صلى ركعتين خفيفتين. فين خفيفتين هنا؟ ها؟ إزاي؟ نعم؟ لا، هتضبطها بالخفتين إزاي؟ هنا أي ركعتين يعني هتضبط إزاي؟ هل الركعتين أنواع كتير، فأي ركعتين تجزئ من الركعات؟ ها؟ فصلى ركعتين، فصلى ركعتين، إيه الشاهد منها؟ الشراح لم يقولوا هذا، الشراح قالوا هذا؟ ها؟ الشراح قالوا هذا الكلام؟ شو؟ نحن لو الشباب ركزت معنا في بداية المجالس الأولى لعلمتم منهج الإمام البخاري. عندنا في رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، هنا الحديث إيه؟ سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر. الأعمش أيضا روى هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر، وفيه زيادة: وتجوز فيهما، وتجوز إيه؟ فيهما. فالإمام البخاري بيكلم مين؟ بيكلم ناس لازم تشغل إيه؟ لازم تشغل الفهامة، أحسن، لازم تشغل دي شوية. فهنا لا يمكن أن الإمام البخاري مش هينسى يعني ده باب، هو أبوبه ويقصد الباب، فيقول لك هناك هذا الحديث زاد فيه فلان إيه؟ ركعتين خفتين. هنا بقى أنا أرى أن الإمام البخاري أقدر أقول أنا، بس لا أستطيع أن أجزم طبعا، أن الإمام البخاري يصحح هذه الرواية، أنا أستطيع أن أقول هذا الكلام، أنا أجتهد. نعم، مش دي القضية، القضية في إيه؟ القضية وتجوز بهما. أنا أستطيع أن أقول وأناقش طبعا، هيبقى فيه نقاش، الإمام البخاري يرى قبول هذه الايه؟ هذه الرواية بدليل أنه بوب عليها. طب ما ساقش، هنبتدي نناقش في هذا النقاش، وده من عمق يعني هذا الصحيح. لو استطعت أن تفهم الكتب الستة بهذه الصورة هتحكم على أحاديث كثيرة جدا، ولا تعوز ليه؟ لكثير من الأحكام، بس لو فهمت ليه الموضوع. كذلك لو ركزت وإحنا بنقرأ أبو داود، لو ركزت شوية مع الإمام أبي داود هتلاقيه بيحكم على كثير من هذه الأحاديث. إذا دخلت الترمذي كذلك طبعا وزيادة، إذا النسائي جمعت فيه جزء ها في الأحاديث التي حكم عليها ليه النسائي في الصغرى، مش هقول لك في الكبرى المجتمع. فالأئمة الستة حكموا على كثير من هذه الأحاديث. لو قرأت مسلم بطريقة علمية صحيحة وجدت أن الإمام مسلم يسوق لك على الروايات وعلى الأخبار كثيرة خارج الإيه؟ خارج الصحيح وداخله، إذا نظرت بهذه الإيه؟ بهذه النظرة الصحيحة وقرأت هذه الكتب قراءة صحيحة، قراءة ناقة. ولهذا أنا أقول طالب العلم لا يكتفي بأن يقرأ الكتب الستة مرة ويتعجل أو يمر عليها مرورا ها ويأخذ الإجازة ويكون الغرض قد قرأت الكتب الستة، هذا ما في نفسه، ليس إلا. ومثل هذا لا ينتفع عياذا بالله بقراءته وبعلمه، ولعل هذا عياذا بالله يكون حج عليه يوم القيامة، ليكون الغرض أن أكون قرأت الكتب الستة، ليس هذا هو المقصود. المقصود الإنسان يقرأ، أنا أريد أن إيه؟ أول حاجة أريد أن أتدين بكل هذا الذي أسمع، أريد أن أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أفقه عمل الأئمة وأحفظ هذا العلم وأعيد هذا التراث مرة ثانية فأنشره وأكون سبب في نوايا كتير جدا. فلا تجعل الشيطان يضيق عليك الحلقة ويجعل أن الأمر مجرد قراءة كتاب طلب علم أحصل على إجازة وقضي الأمر وفرغ المعنى الحقيقي لهذا. أولا لا يفتح عليك، أول شيء كده هيحدث أنه إيه؟ لا يفتح عليك في العلم أبدا، يظل مغلق عليك، تقرأه كما أتيت، كما إيه؟ كما ذهبت، لا جديد، تظل السنة والاثنين والثلاث لا جديد، ما في زيادة. لكن إن طبق الإنسان هذا وتعب عليه، ولا يمكن تحصل على شيء إلا بالتعب. إزاي أنت حصلت على مثلا كلية ولا شيء، أصبحت طبيب، أصبحت مهندس، أصبح عندك شركة، بماذا؟ بكده؟ ها حركه ايد كده اصبحت، ولا بيحصل فيك ايه في الاختبارات وانت قاعد تمتحن؟ عشان تجيب مال آخر الشهر بيحصل فيك إيه طول الشهر، فكل شيء بتتعب فيه. فهذا أيضا من جملة الأشياء التي خلقها الله لنتعب فيها فتحصل من ورائها إيه شيئا، مفهوم؟ طيب، يبقى الآن شايف هذا مقصد الإمام البخاري والله أعلم. قال: باب رفع اليدين في الخطبة. رفع اليدين في الخطبة، خلي بالك، على حالات. السنة للخطيب إذا دعا ورفع اليدين يكون فين؟ ها، في الدعاء، صح؟ رفع اليدين في الدعاء. فإذا كان على المنبر يخطب وأقبل على الناس يدعو، فإنه يشير بالسبابة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إذا دعا على منبره على هكذا، وأشار بعض الصحابة بسبابته. يبقى هذه السنة، مفهوم؟ فإذا ضم يديه ورفعهما وهو يخطب، فحينها يقال له: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إيه؟ يفعل هذا. طيب، إذا كان يستسقي على المنبر، دي حالة ثانية. يعني يستسقي على المنبر، في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، من صور صلاة الاستسقاء الدعاء فقط كما قال بعض العلماء، والدليل هذا الحديث الذي نقرأه. فحينها يشرع له أن يرفع يديه وإيه؟ ويدعو، مفهوم يا شباب؟ حتى نجمع بين الأحاديث. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس، نعم، وعن يونس هذا بن يزيد عن ثابت هذا البناني عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع، يعني الخيل، مجموعة الخيل، هلك القراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا، فدعا الله، نعم، فدعنا، فادعوا الله هكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الاستسقاء، يبقى يجوز أن يرفع يديه إذا كان هذا الصور. ظاهر ترجمة الإمام البخاري إطلاق ولا لا؟ ظاهر كلام الإمام البخاري أنه يشرع له أن يرفع يديه، يرفع يديه هكذا. أغلب المذاهب الفقهية على ما ذكرت لك، أغلب المذاهب الفقهية على ما ذكرت لك. قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد هذا بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو هذا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة، يعني قحط شديد لا يوجد فيه مطر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام عربي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، قزعة يعني سحابة صغيرة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني يديه صلى الله عليه وسلم، حتى ثار السحاب، يعني انتشر السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر، يعني يتساقط على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا، يعني يصرف هذا المال، الماء من حولنا، ولا علينا، يعني لا تسلطوا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة، شايف؟ يعني يشير: اللهم علينا ولا حولينا، اللهم علينا، والسحاب ها يتجه هكذا وهكذا. وهذا كان في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر هذا الحديث أحد من الصحابة مثلا، أقروا كلهم عن إيه؟ من حديث أنس. قال: إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة. الجوبة يعني ليه؟ يعني الفرجة، السحاب كده، يكون فيه سحاب وفيه فرجة في وسطه لا يوجد فيها إيه؟ فيها سحاب، يعني كأنها انفرجت من حول إيه؟ من حول المدينة، ثقب يعني. وسال الوادي قناة شهرا هكذا، وكتب عليها صح، ولم يعني الوادي إيه؟ سال، أصبح يسيل ماء كأنه نهر، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجودي، يعني بالجودي، نعم، حدث بالجودي عن المطر. هذا دليل أيضا على أن الأمر انتشر، وليس بين الصحابة بين الصحابة فقط، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من صور الاستسقاء على هذا ها إيه؟ أن يرفع الإنسان يديه على المنبر ويدعو بهذه الطريقة. قال: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال نعم وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يعني قال الإثم وقال سشوف هو جابه هنا إيه هكذا، بس هيأتي لها مسند عن أبي هريرة. وقال سلمان، هذا موصول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينصت إذا تكلم الإمام، يعني مضبوطة بالإيه إذا تكلم الإمام. طيب إذا جلس الإمام بين الركعتين يشرع لك أن تكلم صاحبك تقول له افعل كذا أو إلى آخره، أو كان على المنبر ولم يتكلم بعد يشرع لك أيضا أن تتكلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يستثنى من هذا أمور، يستثنى من هذا إيه؟ يستثنى من هذا أمور، إيه هي؟ كلام الإمام له، صحيح؟ كلام الإمام، إذا كلمك الإمام فتجيبه فحينها ليس هذا باللغو بالإثم. كذلك في الحادثة يجوز أن تكلم الإمام في الإيه؟ في الحادث، يعني حدث شيء ماشي؟ الإمام يخطب وفيه مثلا جنازة أتت المسجد وتعجلون في إشكال الجنازة حدث بها شيء إلى آخره، فتحدثه وتقول فيه جنازة أو فيه كذا. إذا كان الشيء مش متعجل، يعني لو كان فيه عجلة ماشي، لكن لو كان شيء مش متعجل لا تفعل هذا. لكن الحادثة ودليلها حديث الإيه؟ الاستسقاء، صح؟ هذه حادثة هلك الناس وحدث كذا وكذا، فمن الممكن أن يكلمه. قال: باب الساعة التي في يوم الجمعة. ساعة في يوم الجمعة يغفل عنها كثير من الناس. شوف اسمع الحديث: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من يعرفنا بأبي الزناد والأعرج؟ ها، أبو الزناد من؟ عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ماشي. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة. يوم الجمعة فيه إيه؟ ساعة بتاعتنا 60 دقيقة، ها؟ وقت يسير، قد تكون أقل قد، لكنها إيه؟ ساعة، يعني مقدار فيه وقت معين. فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها شيء قليل، يعني فيه وقت قليل يوم الجمعة، ها؟ إذا وافقت هذا الوقت وأنت تدعو، ها؟ يستجاب لك، يستجاب لك في هذا الوقت. البخاري قال فيه ساعة، صح؟ وجاءت الروايات. أولا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إيه؟ أنها بعد العصر. افهم، اسمع فتوى أحمد عشان تفهم الإمام ده إمام مش إيه بيكلمش وخلاص زي بنقول يعني. قال إيه الإمام أحمد؟ قال: هي بعد العصر، يعني من بعد العصر الساعة في الوقت ده إلى أن طبعا إيه ينتهي يوم الإيه؟ يوم الجمعة، في هذا الوقت. وأرجوها بعد الزوال، برضو إيه بعد الزوال، حط كده ايه 30% وال20% اللي هي ممكن تكون صح. وهو ده الامام احمد، لما يكون فيه روايات لا يستعظم الروايات حتى لو صحت عنده ايه غيرها، وفي غيرها مخالف ايضا يعمل اعتبار لهذا الايه لهذا المخالف. شوف، ذكر الحافظ في الساعة 40 قول. كم قول في هذه المسألة؟ 40. هم 24 ساعة وفيها كم؟ وفيها 40 قول، كويس كده؟ 40 قول. وقال أصحها ما جاء في حديث عبد الله بن سلام وحديث أبو موسى. حديث مين؟ عبد الله بن سلام وحديث أبو موسى. حديث عبد الله بن سلام ده عند الترمذي، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. هي بعد العصر إلى أن تغرب ليه الشمس. يبقى الإمام أحمد بيميل لحديث مين؟ عبد الله بن سلام. وحديث أبو موسى ده موجود عند مسلم، خلي بالك بس الإمام أحمد ماله هو المسلم هيرتبط بمسلم ها أو ما ولم يرى أصلا صحيح مسلم ماشي أو رأى لا أدري يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقام الصلاة من ساعة ما الإمام يجلس ها إلى ليه إلى الإقامة. ده حديث مين؟ أبو موسى. فين؟ في مسلم. وعندنا حديث الترمذي بيقول إمتى؟ فالإمام بيقول لك إيه بقى؟ شايف فتوى؟ يقول هي عندي بعد العصر. يبقى هو شايف اللي حديث عبد الله بن سلام إيه؟ أحسن. بس برضو عشان حديث أبو موسى خلينا نقول فيه حتة بعد الإيه؟ بعد الزوال. كويس؟ مسلم بن الحجاج يقول أبو موسى حديث أبو موسى هذا أجود شيء. مسلم لا مسلم ينافح عن هذا يقول لك لا هو أصح حاجة في المبدأ إيه؟ حديث أبو موسى. البيهقي قال مثله وابن العربي والقرطبي والنووي كلهم يقول لك لا إحنا نعمل بحديث من؟ بحديث أبي موسى. وأحمد كما ذكرت لك على حديث عبد الله بن سلام وابن عبد البر معه يقول أيضا حديث عبد الله بن سلام عليه هو الإيه؟ العمل. لكن الإمام أحمد طب ليه الإمام أحمد اختار هذا؟ مع انك انت لو استها كده حديثيا حديثيا تجد حديث ابو موسى احسن حديث حديثيا حديث ابو موسى احسن. لكن الامام احمد برضو عنده اشياء عنده مرجحات فلما يلاقي حديثين ظاهرهما التعارض هيعمل ايه؟ هيجمع ازاي؟ ده بيقول لك زوال وده بيقول بعض العصر هجمعهم ازاي دول ان شاء الله جمعه وجمعه ها؟ نعم طيب ما هو يعمل ايه هو قال لك انا هي الصحيح بعد العصر لكن برضه الزوال دي ما هي لا اما بعد العصر لا اما فين بس صحيح ولا لا شوف بقى توقفت على في سنن سعيد بن منصور باسناد صحيح من روايه ابي سلمة بن عبد الرحمن يقول ايه اجتمع أصحاب جماعة كثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الساعة التي تكون يوم الجمعة فانصرفوا جميعا ولم يختلفوا أنها بعد العصر أنها إيه؟ آخر أو قال نعم ضبطها آخر ساعة من يوم من إيه؟ من يوم الجمعة نعم هذا نصه صحيح آخر ساعة من يوم الايه؟ من يوم الجمعة جزاك الله خير شكرا بس آخر ساعة من ايه؟ من يوم الجمعة ده إسناد صحيح ينقل عن الصحابة جهل الصحابة تضر جماعة من الصحابة فانصرفوا وهم يقولون ايه؟ آخر ساعة يبقى دي موافقة لحديث من؟ حديث عبد الله بن سلام ده مرجح عند أحمد ولا مش مرجح؟ ده مرجح من أصول يبقى ده مرجح قوي عند أحمد دفعه أنه يقول لا نجعلها بعد الإيه؟ نجعلها بعد العصر تنبهوا إلى هذا شايفين يا شباب اللي عاوزين نخلص منه من هذه القضية طبعا احنا نرجوها في هذا الوقت وفي الآخر وتحراها تحراها في حياتك ولو مرة اجتهد في هذا في رمضان وفي غيره ونحن يعني مقبلون على هذه الأيام المباركة أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ف شايفين الموضوع مش ايه الموضوع مش انت قاعد متكئ فايه بعد العصر ها ليس الامر بهذه الصوره ليس الامر بهذه الطريقه ده مساله ديانه دين يعني ايه دين يعني لا اما تعبوا في كل هذا ليصلوا الى هذا الامر ليه عشان يقول لاحمد بن حنبل رجح ونقح لا عشان لعل هذه الاجابه ها لعل اذا حرر هذه المساله هو يحرر هذه المساله ليه اصلا عاوز يصيب هذا ليه هذا الأمر يريد أن يصيبه فهذا الاجتهاد في الإصابة يخلي العلم ده كله يصل لك هذه الأشياء تصل لك وكذلك أنت إذا اجتهدت في مسألة لتعمل بها وفقت للعمل إيه؟ للعمل بها ومداومة عليها بل ونقلت عنك وتداولها الناس ولعل الله يفتح عليك في بعضها فتطلع على أشياء لم يطلع عليها غيرك ورأينا هذا كثير انظر يا شيخ الإسلام جه بعدين شيخ الإسلام يعني في عصر شيخ الإسلام كانوا بيقولوا إيه خلصنا صح في عصر شيخ الإسلام كان الناس بيقولوا إيه خلاص يا جماعة احنا قفلنا الباب والدين خلص خلاص يعني ايه؟ يعني اللي قال مات زي ما بنقوله كده، هو ده واحد واثنين وثلاثة، لا يوجد غير هذا. فماذا فعل شيخ الإسلام؟ فماذا فعل؟ طب شيخ الإسلام ده خرج زي ايه؟ خرج حاجة زي ابن القيم اللي يقول لك مثلا ابن حجر يقول ومن حسنات الشيخ أنه أخرج لنا هذا، يعني ايه؟ كفاية من عجائب الدنيا اللي هو خرج لنا واحد اسمه ايه؟ ابن القيم. فيش حاجة ايه؟ فيش حاجة زي كده. كويس؟ وكان بعض المبتدعة يعني الذين ردوا على الشيخ الإسلام وغيره، كان الشيخ الإسلام ذكر في بعض كتب دي اطلعت عليها بعد ذلك، كان هذا المبتدع بعض المبتدع يقول وكان الشيخ كأنه يرى الايه، وكان الشيخ يكتب الكتاب في الليلة فينسخ في الليالي. كان الايه الشيخ يكتب الكتاب، يكتب الكتاب بيألف كتاب فيكتبه في ليلة، يخرج الصبح خدوا يا جماعة انسخوا الايه الكتاب ده، يقعد ينسخوا فيه قد ايه؟ 3-4 أيام. طب هو كتبه في يوم ازاي؟ وانا يعني بطلع في مبحث كرامات الاولياء، كرامات الايه الاولياء، بتؤمنوا بكرامات الاولياء ولا ولا بتكفروا بها عياذا بالله؟ ها، على منهج اهل السنه نؤمن بكرامات الاولياء ماشي، لكن كما قال الشافعي اذا رايت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرضه عليه الكتاب والسنه. رجل سني صاحب صلاه وعباده مش قاعد اخر المسجد ورفع عنه القلم، ده سيبك منه ماشي. كان ابن قدامه وهذا باسناد صحيح عن الامام الذهبي يمشي على الماء، عارفين المغني كتاب المغني، هذا الذهبي نقله باسناد صحيح، قال هذا الراوي قال فتخبأت لابن قدامة فلما توضأ من الايه من النهر مشي عليه لايه لاخره وما رآه احد، فقال الراوي هل اذا دهس غاصت قدمه؟ قال لا مثل البساط. ما هو المغني ده ما وصلكش كده، خلي بالك المغني والكلام ده ما طلعش كده، الله اعلم. شايف هل سمعت كلمه ابن قدامة على هذا؟ فكانت من كرامات شيخ الإسلام تيمية مش كده بقى، مش بهذه الصورة، ها بهذه الصورة أنه يكتب الكتاب فيبارك الله عز وجل له في الايه في الوقت. فشوف مصنفاته لو قعدت انت تنسخها تموت ولسه ما نسختش بعض الكتب. شايف ابن عساكر لما يكتب 80 مجلد تقعد مؤسسات، نجيب 200-300 أخ بيعملوا إيه شغالين في كتاب، وفي الآخر يطلعون لغبطين في حاجات، وهو قعد كتب وخلص، يلا خلاص أدي كتاب من الكتب، في كتب تاني كمان شيء. فالموضوع يعني كما تسمع، اللهم المستعان. نعم، سعيد بن ده في السنن، سعيد بن منصور، ابو سلمة بن عبد الرحمن، ابو سلمة بن عبد الرحمن. يبقى طبعا مساله الساعه التي في يوم الجمعه ماذا من الممكن ان نقول بعد الزوال كما قال احمد، واخر ساعه في يوم الايه في يوم الجمعه، هذه يعني فتوى الصحابه وعليها حديث عبد الله بن ايه ابن سلام يفهم منه، ثم الاجابه عن هذا الحديث. الحديث ده برضو بيعارض اللي احنا بنقوله اللي هو قائم ايه يصلي، فتفهم الصلاة ها هنا على انها الايه على انها الدعاء ماشي، وقد تفهم على شيء اخر ان بعض الناس قال ان ركعتين بعد العصر ايه، مش في بعض العلماء قال ركعتين بعد العصر مسنونة على رسول الله، ها ممكن توجه بهذا ماشي، الرجل في صلاة منتظر الصلاة ماشي، فيعني قد توجه بمثل هذا، ومن أحسن النية أصابها إن شاء الله. قال باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. الآن بنصلي الناس مشيت راحوا تفرجوا على أي حاجة ورجعوا تاني، ها قال حدثت هذه قبل كده في صلاة من الصلوات، كان الشيخ يخطب فوقع شيء خارج المسجد فالناس كلها طلعت ايه ذهبت وتركت الايه وكانوا يكبرون لا أدري لماذا. قال حدثنا معاوية بن عمر أو عمرو، نعم، معاوية بن عمرو البغدادي الكوفي. قال حدثنا زائدة هذا بن قدامة عن حسين، ما اسم حسين بن عبد الرحمن أحسنت الواسطي، قال عن سالم بن أبي الجعد الكوفي قال حدثنا جرير بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها. شايف الأدب في الرواية؟ لم يقل إيه فانصرفوا عن رسول الله، قال إيه فالتفتوا إليها، خدعوا بها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. دول مين؟ دول الصحابة، فما بالك إحنا بقى؟ شايف؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ليه؟ أضاعوا الصلاة. قال النبي لجبريل أو تضيع أمة الصلاة وفي حد مش يصلي؟ هل من الممكن أن يصلي مسلم؟ فجبريل قال له يأتي على أمتك زمان يبيع المرء دينه بعرض من الدنيا، تدي له 1000 جنيه كده ممكن يعمل لك حاجات كتير كفرية مش الصلاة. شايف؟ إذن هنا الصحابة عملوا إيه؟ خاف كل إنسان، هو ليس المقصد أن ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصد أن يدركوا هذه التجارة ثم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا شيء، هذا أمر لا يصح. طب لو حدث هذا وانصرف الناس عن الإمام، صلاته صحيحة وصلاة من معه. طيب بالنسبة إلى العدد 40، لأن بعض العلماء كثير الجمهور على 40، ماشي، فيجيبون عن هذا الحديث بأن إيه؟ بأن ابتداء الصلاة شيء ثم نقصت، لكن برضو المذاهب الأخرى تقول إذا نقص العدد، ها، إذا نقص العدد خلاص تصلى ظهر، وهذا الحديث مشكل بالنسبة إلى حد العدد 40 في الصلاة. قال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. باب الصلاة بعد الإيه؟ بعد الجمعة وقبلها. أما بعد الجمعة فيسوق حديث، وأما قبلها فلا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قبل سنن، قبل صلاة الجمعة، إلا يعني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار على صحة لفظة النهار، مثنى يصلي الإنسان ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. يبقى صلاة ينصرف ما بيصليش فين؟ في المسجد، بيصلي في بيته كم؟ ركعتين. وعندنا حديث من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4، ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله. ولهذا أحمد كان يقول إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى ركعتين. ابن تيمية وابن القيم لهم تفصيل، هو ابن تيمية وتبعه ابن القيم لهم تفصيل، هو إذا صلى في المسجد يصلي 4 وإذا صلى في بيته يصلي ركعتين، وعلى هذا عمل الناس. ومذهب علي بن أبي طالب أنه يصلي 6، يصلي كم؟ 6 ركعات، وهذا قول جماعة من السلف. قال باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان هذا محمد بن مطر المدني قال حدثنا أبو حازم عن سهل، أبو حازم سلمة بن دينار، عن سهل هذا بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء، أربعاء ده إيه؟ مثل يعني إيه؟ مثل النهر الصغير، جدول أو شيء، يعني شيء تجري فيه، تجري بينه الماء، في مزرعة لها سلقا، سلقا، سلقا نوع من الإيه؟ من الزرع له جذور. فكانت إذا كان يوم الجمعة ماذا تفعل هذه الصحابية الجليلة؟ كان يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فيكون أصول السلق عرقه يعني لحمه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، مش ناكله ده إيه؟ نلعقه يعني باش في القصعة شيء، فنلعقه. وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يعني كانوا بيستنوا يوم الجمعة عشان ليه؟ عشان بس يعدوا ياكلوا. ليه؟ شايف الصحابة كانوا ايه؟ كانوا قوم مساكين، يعني ما عندهمش انواع الاطعمة والاشربة، وما نحن ايه؟ تأنف انت يحدث معك مثل هذا، لكن هم كانوا قوم مساكين رضي الله عنهم وارضاه. يبقى انتشروا، كانوا بايه؟ الصلاة، بعد الصلاة بيعملوا ايه؟ بيفضلوا في المسجد ولا بينتشروا بقى كل واحد يذهب الى حاجته؟ ومن ضمن حاجات هؤلاء هذه ليه؟ هذا الامر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم هذا عبد العزيز عن أبيه عن سهل هذا ابن سعد بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يبقى فيه دليل أيضا هذا على تعجيل الجمعة، ده مذهب أحمد. قال باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن حميد قال سمعت أنس هذا حميد الطويل يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال محمد بن مطر قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة بهذا نكون أنهينا كتاب الجمعة. نبدأ في المحاضرة القادمة في إن شاء الله صلاة الخوف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في أي؟